الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه بكل خير ومسرة، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإخلاص في كل ما نأتي وما نذر، وأن يدخر لنا هذا المجلس في ميزان أعمالنا جميعا يوم نلقى. هذا هو اليوم الثالث من الشهر الثالث من العام الرابع عشر بعد 400,000 الهجرة، ودرسنا اليوم هو الدرس السادس من شرح العقيدة الواسطية. وأؤكد على ما ذكره الأخ الكريم من التنبيه للمضايقات التي تحدث من البعض أحيانا بدون قصد، فمن تقدم أمام الصف الأول فله ذلك في الدرس، لكن على أن يلتزم بالرجوع إلى مكانه بعد إقامة صلاة العشاء. أما أن يضايق إخوانها الذين أتوا إلى الصف الأول ومن ساعة مبكرة فهذا أمر لا ينبغي، ولا بد أن يتحلى طالب العلم بالأخلاق الفاضلة وألا يضايق على إخوانه أو يسبب لهم حرجا وضيقا. وفق الله الجميع لما فيه الخير والسداد. نبدأ بالحفظ إن كان هناك من بدأ في الحفظ. هل من حافظ؟ تفضل. غيره؟ من الذي بدأ في حفظ الواسطية؟ تفضل. بعده؟ غيره؟ نعم، تفضل بجواره. تفضل ابدأ.
يقول شيخ الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وقد فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، لأنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
الله عليك وكفر في شباب الأمة والأمثال. اسمك الكريم؟
نعم.
أكمل.
وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة
نعم.
في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
وما وصفه؟
وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولهذا قال من قرأ فيه
وقوله سبحانه هو الأول،
وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.
هنا سمت مثل كريم
سبحان الله
ذلك يا الله حجر السياء. تفضل اقرأ من قوله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه.
ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فليؤمنون بأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يلحدون في أسماء الله ولا يحرفون الكلمة عما واضعه، ولا يلحدون في أسماء الله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه سبحانه، لأنه سبحانه لا سميع له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فلا عذور لأهل السنة، فإنه أعلم بخلقه فإنه أعلم بنفسه وبخلقه، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
نهيب بإخواننا الشباب وهم في إجازة، وكتاب من أصول أهل السنة قد ربحت إلى هذا من أول درس، ونحن في البدايات ولا نزال الآن في البدايات، أن نحرص على الحفظ، فأمل إن شاء الله من الأسبوع القادم يكون العدد أضعاف مضاعفة ممن سمعوا الآن، لأن الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، ولأن طالب العلم حين يحفظ الأصول يضبط رؤوس المسائل، وما تفوق العلماء إلا بحفظهم للمتون، كما قيل: من حفظ الأصول حاز الوصول، الوصول لشرف العلم ولمعرفة دقائقه ومسائله. اقرأ درس اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو العليم الحكيم، وهو العليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال الشارح رحمه الله: صفة الحياة قوله وتوكل إلى آخره. هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات، فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة عنه، وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال، ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما إلى آخره.
صفة الحياة من الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى، فهو الحي الذي لا يموت والخلق كلهم يموتون، وهو الحي الذي ورد في وصفه هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، حياة أبدية سرمدية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو الله الحي وما عداه فميت كائن من كان، كل ما خلق الله فمصيره إلى الموت ولا يبقى إلا الله تبارك وتعالى، فهو الحي الذي لا يموت. نعم.
العلم، والعلم صفة لله عز وجل بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا، وفيها إثبات اسمه الحكيم وهو مأخوذ من الحكمة ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته يقع في خلقه فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب. وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل، ووصول علمه إلى كل ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات.
هنا لفتة وهي أن أسماء الله وصفاته لها مدلول تربوي على النفس المؤمنة، ولنأخذ اسم الحكيم، والحكيم كما ذكر الشيخ الهراس هو الذي لا يقول ولا يفعل إلا ما هو صواب، فالله تبارك وتعالى حكيم. وحين تتأمل واقع الناس ترى إن الله تبارك وتعالى بسط الرزق على فلان، وأن فلان قدر عليه برزقه. فأما الكافر وأما من خلى قلبه من الإيمان بأسماء الله وصفاته فيرى أن في هذا جورا وميلا، كيف فلان مبسوط عليه الرزق وفلان مقصر عليه. ومن هنا ينشأ الإجرام والفتك وأخذ أموال الناس والسطو عليها وقضايا كثيرة. طبعا الآن هذا مثال واحد فقط. أما المؤمن فيعلم ويؤمن بأن الله حكيم، فما بسط الرزق على فلان إلا لحكمة، وما منعه من فلان إلا لحكمة. ولذلك ورد في الحديث: إن من عبادي من لا يصلح إلا الغنى، وإن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر. فإن هذا الذي قدر عليه في رزقه سبق في علم الله أنه لو بسط له في رزقه لطاع وتجبر، بل وأحيانا لكبر وخرج والعياذ بالله من طوره. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ومن عباد الله من لا يصلح إلا الغنى، ولو أفقره الله لخرج من دينه وباع آخرته وخرج من كل أمور دينه والعياذ بالله. فالله حكيم. وقل في هذا الولد والجاه وغير ذلك من الأمور، فإن الله لا يعطي فلان إلا لحكمة ولا يمنع فلان إلا لحكمة. والله تبارك وتعالى حكم عدل لا يظلم عباده مثقال ذرة. تأمل الحكمة التي أوحاها الله إلى الخضر عليه السلام في قصته مع نبي الله موسى عليه السلام، أن ذلك كله لحكم. فخرق السفينة لحكمة، وقتل الطفل لحكمة، وبناء الجدار لحكمة، وكشف الوحي هذه الحكم التي قلنا بها في دروس ماضية أن العقل البشري بحكمه المجرد حكم بعيدا عن الوحي بأن هذا شر محض. فجاء وحي الله الصادري من حكيم عليم خبير ليجعل ما حكم به العقل البشري بعيدا عن الوحي بأنه شر محض، جاء كلام العليم الحكيم ليجعله خير محض. فالله تبارك وتعالى في كل اسم وصفة له لها مدلول يجب أن يتأملها المؤمن وأن يتأمل الآيات في هذا، لا يقرأها ويلوكها دون فهم ودون تدبر ودون تأمل. وبهذه المناسبة يعني أحيل إلى كتاب أنا ما قرأته لكن تصفحته وأعرف أن صاحبه طالب علم جزاه الله خير، تكلم عن مسألة أسماء الله ومعانيها، أسماء الله الحسنى، وهو محمد الحمود، ويقع الكتاب في مجلدين. تطرق إلى الأسماء وبيان معانيها من لغة العرب وما دلت عليه الآيات وغير ذلك من أمور الصفات، فإن في هذا ما يعين طالب العلم على التأمل في مثل هذا. كذلك أيضا كتاب الأسماء والصفات للدكتور عمر الأشقر، فإنه كتاب نفيس، وحسبك بكتابات الدكتور عمر، فإنه جزاه الله خير قد وفق توفيقا كبيرا جدا في عرض مسائل الاعتقاد بأسلوب ميسر مدلل من الكتاب والسنة، ومستفيد من كتب ومؤلفات علماء السلف السابقين واللاحقين. نعم.
وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه، فذكر أنه يعلم ما يلج أن يدخل في الأرض من حب وبذر ومياه وحشرات ومعادن، وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة، كذلك وما ينزل من السماء من ثلوج وأمطار وصواعق وملائكته وأعمال وطير صواف إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه. وذكر فيها أيضا أن عنده مفاتح الغيب قيل خزائنه وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه جمع مفتح بكسر الميم أو مفتاح بحذف ياء مفاعيل. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم وصفة له.
نعم في نقص يعني شوف في نقص في الطبعة الموجودة معنا اللي هي طبعة دار الثقافة. أكمل اللي عنده طبعة دار الثقافة عندها نقص مكتوب عندك. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بعدين أورد الآية: اكتب بعد أن تفتح قوس مفاتيح الغيب خمس. مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله تعالى ستكمل. ونبه إلى هذا جزاكم الله خير. دائما إذا مر مثل هذا النقص نبهون له جزاكم الله خير. شكرا. أعد القراءة.
وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله.
ثم تلا
قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم هو صفة له قائم بذاته خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته. فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته إلى آخره. ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبية فقال: عليم معناه لا يجهل، وقادر معناه لا يعجز إلى آخره. وهذه الآيات حجة عليهم، فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المتى والكيف، كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة لبشر المريسي المعتزلي وهو يناظره في مسألة العلم: إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم. فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم.
نعم، صفة العلم من أعظم صفات الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى قيام الساعة. كل ذلك قد سبق في علم الله من قبل خلق السماء والأرض 50,000 سنة. يعلم السر وأخفى، والذي أخفى من السر، مع أن السر هو الأمر المكنون بنفسك، الذي أخفى من السر هو الشيء الذي لم تفكر فيه بعد. فقد سبق في علم الله أن فلان ابن فلان في سنة كذا في ساعة كذا سيفكر في كذا وكذا، كل ذلك قد سبق في علم الله. ويعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصفة العلم من أعظم صفات الله، أحاط تبارك وتعالى بكل شيء علما، ومفاتيح الغيب كما أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمها إلا الله. وإن من المصائب التي واقعة في الأمة هي منازعة بعض من الناس لله في هذه الخمس، وعلى وجه الخصوص الدجل والكهانة التي هي منازعة لله في علم الغيب، ويلحق به السحر والشعوذة، هذا المرض العضال الداء الذي ليس له علاج إلا الصفاء والاعتقاد وصدق التوكل على الله والإيمان به والكفر بالطاغوت. هؤلاء المجرمين لا يزالون ينازعون الله في خصائصه، فيدعون علم الغيب ويتعاملون مع شياطين الإنس والجن، ويستخدمهم شياطين الجن حميرا مستأجرة ليقلبوا في روعهم كلمة قد تصدق مرة ويكذبون معها مئة كذبة. ولذلك لا بد من إعلان البراءة من هؤلاء، فإنه لا يعلم هذه الخمس إلا الله. تلا المصطفى صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة فلن تستطيع قوة في الأرض أن تحدد متى تقوم الساعة. مهما بلغت أجهزة الاختراع وحتى ما تسمعون من تقديرات عند علماء الحفريات والآثار أن هذه كانت لها 7000 سنة لا 50000 سنة، كل هذا من التخمين الذي هو إلى الكذب أقرب منه إلى الصدق. بأي دليل؟ بأي دليل حكم أن هذه القطعة التي عثر عليها في حفرية أو في قبر أو في كبو أو في باطن الأرض عمرها 8000 سنة أو 10000 سنة؟ إن هو إلا التخمين والظن والزعم، وأكلب أنواع الحديث والزعم كما تعلمون. وينزل الغيب وهو العليم سبحانه وتعالى، يسوقه لمن يشاء ويرحم به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. وإن من أعاجيب المضاهاة هي ما يسعى الآن إلى تحقيقه من إيجاد ما يسمونه بتفجير قنبلة في منطقة كذا لإنزال المطر، هذا من المنازعة، ولذلك فهي جهود تصل دائما إلى الفشل، والفشل المضحك، لأن هذا منازعة لله في خلقه وفي الأمور التي اختص بها سبحانه وتعالى. ويعلم ما في الأرحام، فإذا نزلت النطفة وقبل أن يكر الله علمها إلى الملك الموكل بالأرحام لا يعلم ما في هذه النطفة إلا الله، أذكر الأنثى. أما إذا انتقل علمها إلى الملك الموكل بالأرحام فهذا الملك مخلوق من مخلوقات الله، وكون وسائل الطب الحديثة تكتشف بعد تخلق الجنين عن بواسطة الأجهزة والأشعة أن هذا ذكر أو أنثى، فهذا ليس في معارضة لهذا، لأن لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. لما كانت هذه النطفة نزلت من الرجل في رحم المرأة لا يعلم ما فيها ذكر أو أنثى، أو لا يكون فيها ذكر ولا أنثى إلا الله تبارك وتعالى. وهذه مرحلة حتى علماء الطب أجمعوا أنه يستحيل أن يصل أحد إلى علمها. فإذا انتقل علمها من علم الله إلى الملك فالملك مخلوق والإنسان مخلوق، لا في هذا أي معارضة ولا مشاكة. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، من الذي يعلم؟ ولا تستطيع قوة في الأرض أن يكتشف إنسان ما هو عامل غدا أو ما الله مريد به، هل هو حي أو ميت، صحيح أو سقيم، في بطن الأرض أو على ظهرها. نعم عنده تخطيط يقول إن شاء الله سأفعل في يوم كذا وشهر كذا وسنة كذا كل هذا، لكن هل يستطيع الحقيقة؟ ما يستطيع الحقيقة. فلا يعلم ما في غد إلا الله تبارك وتعالى، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أيضا هذا أمر قد حجب الله علمه عن البشر وعن الإنس والجن، فلا يعلم أي إنسان بأي أرض يموت، وإنما يعلم ذلك الله تبارك وتعالى. أيضا صفة العلم صفة قد شغبت فيها الفرق الضالة، وعلى الخصوص المعتزلة الذين أثبتوا أسماء الله وجحدوا صفاته، فقالوا إن الله عليم بلا علم، قادر بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم وجحدوا الصفة مكابرة للقضايا البدنية. ولذلك كان من حجة الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول لتلاميذه: حجوهم بالعلم، فإن جحدوا علم الله فقد كفروا. فإذا جحدوا أن الله، لأن منهم من قال إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، قاتلكم الله. إذن ما الفرق بين علمنا وعلم الله؟ لأن فلان ما يعلم أن فلان صار عليه حادث إلا حين جاء الخبر أن فلان وقع عليه حادث. وهكذا قالت طائف من أهل الاعتزال: إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وهذه الفرقة هي التي عصفت بالأمة الإسلامية في عهد الدولة العباسية. وتعلمون وقد تكلمنا في درس مختصر المعارج كثيرا عن هذه القضية وعن نحلة الإمام أحمد رحمه الله وثبات على الحق. وأورد الشيخ الهراس رحمه الله طرفا من كلام الشيخ عبد العزيز الكلاني المكي رحمه الله في كتابه الحيدة، وبصرف النظر عن الكلام الذي يقال حول كتاب الحيدة هل هو ثابت للكلاني أو غير ثابت، في قضية فيها بحث يعرف طلاب العلم في مصادره ومراجعه، الكلام الذي احتج به أو الذي نوقش به أهل الاعتزال في الحيدة هو كلام جيد، استدلال بارع، وقد أفحمهم رحمه الله وكتب ذلك في موازين أعماله. أيضا صفة العلم مما شغب فيه المعتزلة أنهم يريدون التحايل على آيات الله، فقالوا إن معنى العليم أنه معناه لا يجهل. فقال لهم عبد العزيز الكناني: إن الله ما وصف ملكا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل ليدل ذلك على إثبات العلم، وإنما بدحهم بإثبات العلم، وإذا أثبت لهم العلم فبالتالي قد نفى عنهم الجهل. وصفة العلم أيضا من الصفات التي يستدل بها على أن الله ما خلق شيئا إلا بعلم، بعلم وإرادة. لماذا خلق الله الإنسان بهذا الترتيب؟ ولماذا خلق الله الجمل بهذه الصورة؟ ولماذا خلق الله الدجاجة بهذا الشكل؟ ولماذا خلق الله البحر بهذا الوضع؟ ولماذا خلق الله الجبل بهذا الشكل؟ ولماذا خلق الله العصفور بهذا الشكل؟ لماذا خص كل شيء بخلقه تختلف عن الآخر؟ إنما فعل ذلك لعلم وإرادة. فكل ما خلقه الله تبارك وتعالى خلقه بعلم، وحاشاه أن يتطرق إليه جهل كما زعم أهل الضلال والزيغ عياذا بالله من حالهم ومن شأنهم. نعم.
والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم بالمراد. ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم. ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه، وواهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه.
نعم، العلم صفة كمال. انظر أخي الكريم، فقط في عصرنا الحاضر. كم يوجد في الأرض اليوم من العلم؟ أهو شيء قليل أم كثير؟ كثير. العلم في كل شيء، سواء علوم الشرع، سواء علوم اللغة، سواء علوم الصناعة، علوم الطب، علوم الفلك، علوم البحار، علوم اليابس، علوم أي شيء. العلم الموجود اليوم في الأرض كلها يعتبر كثير بالمقياس البشري أم قليل؟ يعتبر كثير. أجل نظرا قليلا إلى الأمم والقرون التي من أيام أبونا آدم عليه السلام إلى هذا اليوم، هل العلم الذي في كل أمة، وتعلمون كم تحدث القرآن الكريم عن حضارات الأمم الماضية وأنهم عمروا الأرض أكثر مما عمروها، منهم أصحاب الحدائق المعلقة، ومنهم الذين نحتوا البيوت في الجبال والصخور، ومنهم إرم ذات العماد، ومنهم أشياء كبيرة جدا وردت في كتاب الله. ثم تأمل من سيأتي بعدنا وكم سيكون عندهم من العلوم التي لم نصل نحن إليها إلى قيام الساعة. ثم يقال عن هذا كله: وما أوتيتم من العلم إلا ماذا؟ إلا قليلا. إذن هذا القليل الذي كم توزع في أمم الأرض عبر ملايين السنين منذ أن خلق الله آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ثم يلخص بأنه قليل، فكيف بعلم العليم الحكيم؟ إذن نرجع إلى القضية التي قد أشرت إليها عدة مرات، وهي أن سبب الضلال والهلاك عند من زاغ عن منهج أهل السنة هو استخدام القياس العقلي في باب الاعتقاد، وسيدلك على هذا الآن ما سيقرأ في موضوع الفلاسفة. اقرأ.
وأنكر الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا أنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت، وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا، فإن كل ما في الخارج هو جزئي، كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها، توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر. وقولهم معلوم البطلان، معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان.
نعم، الفلاسفة الذين دائما تصف آذاننا وأسماعنا عبارات المديح لهم، والمقالات الطنانة التي تكتب في الجرائد ومجلات السيارة ومسلسلات، ويقال فلاسفة الإسلام، وهم في الحقيقة زنادقة قالوا على الله وفي الله ما لا يعلمون. الفلسفة التي لا يزال البعض مبهورا بها ومروجا لسوقها، الذي هو عفن العقول البشرية القاصرة، هذا من جزء من كلامهم وفلسفتهم، أن الله يعلم الأشياء علم كلي، يعني علم إجمالي، أما أنه يعلم كل شيء بجزئياته لا، هذا مستحيل عليه. سبحانك ربي، ما أعظم حلمك على ما عصاك. هؤلاء مجرمون في تاريخ الأمة، لا يزالون يقدمون على أنهم رموز، ولا يزال يدرس بعض هرائهم في بعض جامعات المسلمين على أن هذا تراث إسلامي. إنهم يقولون أن النبوة ليست اصطفاء واختيار من الله، وإنما كل ذكي يصبح نبي، ويرون في كلام أرسطو وإفلاطون الوثنيين ما هو خير من كتاب الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، ويرون تناسخ الأرواح وانتقالها من إنسان إلى إنسان، إلى مات فلان انتسخت روحه في على فلان الحي، ويرون أن الله لا يعلم بالجزئيات، ويرون أن الجنة والنار خداع وكذب كان الأنبياء يخدعون به العوام السذج،
طيب ايش هي الجنة والنار؟ قالوا الجنة من تعلم الفلسفة والنار من جهل الفلسفة. هذا الكلام الذي يروج عن الذي يجهل كثير حتى من الطبقة المتعلمة اليوم، ولا يزال يروج إلى الفارابي والكندي والسهروردي وابن سينا وغيرهم وغيرهم وابن سبعين أن هؤلاء فلاسفة الإسلاميين وهم زنادقة ملاحدة. وكثير من طلبة العلم ما يكلم نفسه على الأقل حتى أن يرجع إلى كتب التراجم وإلى كتب صيارفة الرجال الذين ينقدون الرجال ويبينون الغسل من السمين كما يوجد الصيارفة للذهب وللنقد. فاتقوا الله يا طلبة العلم، واتقوا الله يا معشر المدرسين الذين يكتب لكم بعض الجهلة عن الفلاسفة وتقدم في مقررات دراسية بصيغة المدح لهؤلاء الفلاسفة. وليستق الله من يكتب في الجرائد والصحف يتفق لنا مع رسام كاريكاتير ويرسم لك واحد عمته ما شاء الله طولها 20 متر ولقيته إلى سمته وتحته الفيلسوف الإسلامي. أين هو الإسلام محتاج إلى فلسفة؟ هذا دين الله، لا يلبس دين الله براقع مزيفة لم تفصل له. يقدم الإسلام للأمة على أنه الإسلام، هو سماكم المسلمين ما قال هو سماكم الفلاسفة. فلسنا في حاجة لا قليل ولا كبير إلى علم الفلسفة، إنما هي زبالة أذهان رجال وثنيون ترجمت في عهد الدولة العباسية وتتلمذ عليها أصحاب الباطل ممن قعدوا عن تعلم كتاب الله وصفة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على زندقة أرسطو وأفلاطون، ثم كتبت باللسان العربي ثم انتشرت في أمة، ولا تزال إلى الآن إلى هذه اللحظة التي نشرح فيها هذا الدرس في بلاد من بلاد المسلمين لا يسمى حتى الأقسام العلمية الشرعية فيها لا تسمى نظرا بقسم العقيدة، لما يقال قسم الفلسفة الإسلامية. وحين من أراد أن يعرف الفرق مع أنه جلي وواضح ولله الحمد، لكن من باب زيادة المعلومات إلى المقدمة الرائعة التي كتبها الأستاذ سيد قطب رحمة الله عليه في كتاب خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، وتكلم هل الأمة فعلا بحاجة إلى فلسفة إسلامية؟ تكلم بهذا كلام جميل جدا. وتكلم أيضا الدكتور عمر الأشقر في 6 فروق بين منهج القرآن الكريم والسنة وبين منهج الفلسفة، في 6 فروق في المصدر والمنبع والطريقة والأسلوب والجن والعطاء وغير هذا من الفروق التي ذكرها في كتابه الرائع العقيدة في الله في أول الكتاب، يثبت أنه لا لقاء بين دين الله الحق وبين زبالة أذهان البشرية التي تسمى فلسفة. فهذه جزئية مرت أن الله لا يعلم بالجزئيات، ربنا يعلم السر وأخفى، هكذا قال الله في كتابه، وهؤلاء المجرمين يقولون الله ما يعلم بالجزئيات، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. أيضا من طوائف الضلال القدرية. لماذا سموا القدرية؟ سموا بنقيض مرادهم لأنهم جحدوا القدر، فسموا القدرية، وليس مع القدرية أنهم يثبتون القدر، لا، الذي يثبت القدر هم أهل السنة والجماعة. فقال هؤلاء المبتدعة الضلال إن الله لا يعلم بأشعار العباد حتى يعملوها، الله ما يعلم أنه سيصلي إلا لما صلى علم الله. إذن فما الفرق بين علم الله وعلم خلقه؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ولذلك الحديث صحيح مسلم وفي غيره تبرأ منهم الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنه وقال أخبرهم أنني براء منهم وأنهم براء مني، ثم ذكر الحديث الطويل. نعم،
قوله إن الله إلى آخره تضمنت إثبات اسمه الرزاق وهو مبالغة من الرزق، ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة، وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق مباح كان أو غير مباح، على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا. قال تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما، وإلا كان حراما. وجميع ذلك رزق. وتعريف الجملة الاسمية والإتيان فيها بضمير الفصل لإفادة اختصاصه سبحانه لإيصال الرزق إلى عباده. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين.
نعم، أسأل سؤال. منذ أن بدأنا في الواسطية إلى الآن، التركيز على أي نوع من أنواع التوحيد؟ على أسماء الصفة. أنا أريد أن أسأل حتى يعلم طلبة العلم، بل يعلم الناس أن المسألة ليست فقط قراءة كتاب أو معرفة لمجرد المعرفة ذهنية، وإنما العبرة بما وقر في القلب وصدقه العمل. إنك إذا سألت أي إنسان اليوم من الذي يرزق، ماذا سيجيبك؟ الله. لكن خل فلان يأتي عليه أي ملاحظة أو مراقبة أو بصل من عمله، لا يقابلك بأن الله هو إن يكون فلان يريد قطع رزقي. يحصل هذا ولا ما يحصل؟ كيف حصل هذا؟ حصل لأن الذي كان في ساعة رخاءه يردد إن الله هو الرزاق ما كان صادقا في هذه الدعوة، ما كان صادقا. لو أن يقينه أن الله هو الرزاق، وهو على يقين بأنه لن تموت نفس ولها شربة ماء على وجه الأرض، ولو آمن أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد أراده الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، لو أن هذه المعاني كلها واردة في ذهنه وواكرة في قلبه، ما تجرأ وقال فلان يريد قطع رزقي، أو الجهر فلانية يريد قطع رزقي. يقطع رزقك؟ من الذي رزقك يا مسكين وأنت خارج من بطن أمك عريان؟ أضعف خلق الله، والذي منكم رعى شيء من المواشي والدواب ينظر إلى جنين هذه الدواب وينظر إلى الإنسان. والله إني أعلم وأنا ابن قرية أن مولود كثير من البهائم أقوى من مولود الإنسان. تجده من الإنسان يوم يبدأ يتحرك، وهذا يجلس فترة طويلة لحمة تشلها أمه وتجيبه وتلضعه، من أضعف عباد الله. فمن الذي رزقك؟ ومن الذي بسط عليك نعمه؟ ومن الذي أعطاك نعم ورزقك بأرزاق لو أنها قومت في ميزان الدنيا بالدراهم لأصبح رأس مالك بالمليارات؟ لو قومت العين وقومت الإذن وقومت حاسة الشم وقومت حركة اليد وقومت سرعة الأعضاء في حركتها وقومت الرجل، خذ عدد والكلية والقلب والرئة، وكم تعد من أجزاء الإنسان. وقدرت، لأني مع الأسف نضطر إلى الكلام بعملة أو بمنطق الريالات ومنطق الأرقام لأن الأمة وصلت إلى هذا مع الأسف لما رحم الله. أقول لو قومت هذه الأجزاء من الإنسان لكان كم سيصبح رأس ماله؟ يعني ملايين. من الذي أصبغ هذه النعم كلها عليك؟ إنه الله. فحين نطالب أنفسنا جميعا باليقين في توحيدنا لربنا وإيماننا بأسمائه وصفاته إيمانا خاليا من الزلل، خذ على هذه القضية صفة الرزق. لا يجوز لموحد إذا انقطع راتب ولا خصم الشيطان فلان يقطع رزقي. يا سبحان الله، ما هذه الجرأة على الله؟ ما هذه الوقاحة وسوء الأدب مع الله؟ بشر يقطعون رزقك؟ إن كنت صادقا أن يقطعون رزقك، فمن الذي قطع رزقك من الأكسجين الذي تنفسه في كل لحظة؟ نسيته؟ نسيت الرب الذي رزقك هذا الهواء تتنفس منه؟ إن هذا أيها الأحبة من الخلل، الخلل في أمور الإيمان. لذلك لا بد أن ننتبه إلى أنفسنا وأن نحول هذه المعرفة ليس لمجرد معلومات نحصل بها ذلك، إنما نريد حقائق تصدقها الأعمال. نريد من لا يحتج شعره واحدة في هذا الأمر. ليه؟ لأنه يعلم أن الله هو الرزاق. من يدري؟ وواقع الحياة شاهد على هذا. يقفل عنك هذا الباب ويفتح الله عليك من الأبواب أضعاف مضاعفة. وكم رأينا في حياة الناس من كان مورده مثلا المبلغ الفلاني، ثم لأي أمر إما فصل أو استقال أو إلى آخره، وإذا ربك يفتح عليه من أبواب الرزق والفضل أشياء ما كانت تخطر له في يوم الأيام على باله. إذن فلماذا ضيق النظرة إن خلاص رزقك هو هذا الراتب أو هذه المسألة الفلانية أو هذا الدكان أو هذه المؤسسة؟ إذن إذا انعدمت خلاص انقطع رزقي. هذا من سوء الظن بالله، والعياذ بالله من ذلك. فعلى العبد أن لا يظن لربه إلا الخير، وعلى العبد أن يستيقن بأن الله هو الرزاق، وأن يعلم أن البشرية كلها أفقر العباد إلى فضل الله ورحمته ورزقه. لا شككم بالله، أغنى رجل في العالم أليس فقيرا إلى الله في أبسط أموره؟ كما قلت قبل قليل، من الذي يرزق الإنسان في هذا الهواء الذي أمر أثبتيه، يعني أمر ما تحس به، أمر يمشي عادي، هذا التنفس وغيره 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 من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. ولو كان يملك جبال الدنيا ذهبا وفضة. فيا أبناء المسلمين، اتقوا الله من هذه المقولة الفاجرة التي يرددها البعض إذا ضيق عليه في بعض معاشه أو أمره، قال فلان أو الجهة الفلانية يريدون قطع رزقي. لا يقول هذه مؤمن موحد صادق، إنما يقولها مزعزع. أما المؤمن فيعلم فعلا أنه لن يأتيه أجله وبقي له في هذه الحياة شربة ماء. حدثني أحد الأخوة عن قصة لرجل سقط في بئر فأنجاه الله فأخرجه أصحابه، وكان بجوارهم ابن، فقال أنا مشتاق للحليب، فحلبوا له فشرب كأسا من هذا الحليب. فقالوا كيف سويت يا فلان؟ يوم جيت تروي الماء بعدين صحك؟ قال تعال أوريكم كيف سويت. ينجع البيض ويسقط فيموت. من الذي أنجاه في المرة الأولى وأمات في المرة الثانية؟ هو الله. أنجاه في المرة الأولى لأنه باقي له هذا الكأس الحليب، لا يمكن يأتي أجل، لا يطلع حي ويشرب الكأس وبعدين يروح الأجل. تعلم الناس لن تموت ولك شربة ماء على وجه الأرض، ووالله الذي لا إله غيره ما تستطيع قوى العالم كله شرقه وغربه أن تمجد في أجل إنسان لحظة واحدة، ووالله ما تستطيع قوى العالم كله أن تقدم في أجل إنسان من الناس لحظة واحدة. نقول هذا الكلام وما أصل ما يقال، ونعلم أنه يقال ويكرر الخطباء والدعاء والعلماء ويقرأه أئمة المساجد، وكل هذا أصبح معلوم، لكن يدخل من هنا ويخرج من هنا إلى صعب الشدائد. فإذا نزلت الشدائد إلا عند من ثبته الله بالحق وبالقول الثابت، ونسأل الله يثبتنا وإياكم جميعا بالقول الثابت. كل هذا أمر في ساعة الرخاء مسلم. الله الرزاق والله النافع والله الضار، كل هذه المعاني أصبحت بديهية. لكن خل الحبل ينشد، شوف من الذي يثبت ومن الذي يزيغ، نعوذ بالله من الزجر وأهله. نعم،
وأما قوله ذو القوة أي صاحب القوة فهو بمعنى اسمه القوي، إلا أنه أبلغ في المعنى، فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أو يفتر. وأما المتين فهو اسم له من المتانة، وقد فسره ابن عباس بالشديد. صفتا السمع والبصر، قوله ليس كمثله شيء إلى آخره، دل إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه بعد نفيه.
دل على، أضف على، دل على،
دل على إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه، على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المعطلة ويحتجون به باطلا، بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين.
نعم، إذن المعطلة ما معنى التعطيل؟ الذي يجيب يرفع اصبعه. نعم تفضل. ما معنى التعطيل؟ ايوه ابكر اجي اسال ابكر ارفع الصوت. الجحد والترك، احسنت. نعم، اذا التعطيل هو الجحد والترك، الذين جحدوا وتركوا صفات الله استدلوا باطلا وزورا وبهتانا بقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهذا من البطلان، لان الله تبارك وتعالى يثبت له الاسماء والصفات مع نفي مماثله المخلوقات، تعالى الله تبارك وتعالى عن النفي والمثيل. ولذلك اثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعقيل، هذه هي القاعده الذهبيه عند اهل السنه للفرق بين ما يثبت لله وما يثبت للمخلوق، أن نقول إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعظيم. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله قوله ليس كمثله شيء، إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون، ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكلمه برسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحو. انتهى كلامه. ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت، فهو يسمع السر والنجوى بسمع هو صفة لا يماثل أسماع خلقه. ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت، فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأفكار، وهو من فعيل بمعنى مفعل، وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به. روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات، وهو تفسير خاطئ، فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها.
نعم، صفة السمع والبصر من الصفات الثابتة لربنا تبارك وتعالى بالكتاب والسنة والعقل. وهنا أورد الشارح رحمه الله حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا، ثم وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على أذنه وعلى عينه. فأسأل، قد يقابلك بعض المبتدعة ويقول أنتم تقولون لكم أهل السنة، طيب هذا الحديث الذي أبو داود
كيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعقل ان الرسول يكون الله يسمع ويحط يده هنا ويبصر ويحط عينه؟ اذا معنى هذا الا سمع الله من سمعنا وان بصر الله من بصرنا، فكيف ندفع هذه الشبهه؟ لا بد ان تسرب علشان نشوف الدروس دي والكلام اللي قال في المعارج وغيرها بدانا له ثمره ولا بس يدخل من هنا ويخرج من هناك. نعم، من يجيب؟ من يدفع هذه الشبهه؟ تفضل قس. اي نعم، اعيد الحديث يقول ان الله كان سميعا فوضع يده اصبعه على الابهام وضعها على الاذن، وبصيره وضع التي تليها على عينه. ياتيك من يقول اذا هذا الحديث يلزم منه تشبيه الله بخلقه، فكيف تدفع هذه الشبهه؟ تفضل. طيب يعني كرر. نعم، اي نعم. كيف ليست المماثل ولا التشبيه وانما للتقليد؟ طيب وضح. اي نعم، لان نريد يعني دائما يعني من يقرا مقالات اهل الزيغ امثال الكوثري وتلميذهم الخساف هذا الذي يشرب هذه الامه هذه الايام على الناس، قد يقف احيانا طالب العلم ملجلج. احنا ما نريد طالب السنه يكون ملجلج، نريد ان يفقع بالحق ولا يخشى بالله لومه لائم. نعم نعم، انت في نسبه. نعم، الحديث يقول سميعا بصيرا. كيف؟ لا ما في على فيه. نعم اي نعم. انت اي احسنت، يعني هذا هو الجواب. الرسول صلى الله عليه وسلم، انا اسال يا اخوه، القرآن خاطبنا الله بما نفهم ولا بأمر لا نفهمه؟ ها؟ بالأمر الذي نفهمه. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم لما بين للأمة ليس المراد أن الله سميع يعني أن سمع الله كسمعنا وبصيرا أن بصره كبصرنا، إنما المراد أن يبين، أو من أحسن من وضح هذه الكلمة كلمة الإمام مالك في الاستواء لما قال الاستواء معلوم، فكذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال سميعا بصيرا، السمع والبصر معلوم لنا أم غير معلوم؟ معلوم لنا. فالهدف من الحديث توضيح أن الله خاطبنا بأمر نعلمه، فالسمع نعلمه والبصر نعلمه، لكن سمع الله وبصرا يكون كسمعنا وبصرنا؟ حاشا وكلا، إنما سمعه يليق بجلاله وبصره يليق بجلاله. إذن فالسمع والبصر معلومة في اللغة، وكيفيتها مجهولة لنا، فلا يعلم كيف سمع الله ولا بصر الله إلا الله. السمع والبصر معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب لأن الله قال إن الله كان سميعا بصيرا، والسؤال عن الكيفية بدعة. من قال كيف يسمع كيف يرى، نقول هذا السؤال بدعة. إذن الهدف أننا خوطبنا بأمر نعلمه ونوضحه، وليس في النص ما يدل على التشبيه، لأن الذي يجمع التشبيه قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وإنما الهدف لئلا يأتي من يقول، وقد قيل، ها هم الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون إن معنى السمع علمه بالمسموعات، هذا كلام ساقط، وأن البصر علمه بالمبصرات، هذا كله من التخرص والتخمين والقول على الله بلا علم. وإنما خاطبنا ربنا بلغة عربية فصحى نزل بها هذا الكتاب، فالسمع نعرف السمع ونعرف البصر ونعرف الكلام ونعرف إيش معنى النزول ونعرف إيش معنى الاستواء ونعرف إيش معنى اليد ونعرف إيش معنى الغضب ونعرف ما معنى الرضا ونعرف ما معنى الفرح ونعرف كل هذه المعاني. المحجوب عنا في ذات الله كيفية. أما معانيها لنا فمعلومة، وإلا لو لم تكن هذه المعاني معلومة لجاء من يقول الله خاطبنا بأمر لم نفهمه. إذن ما نستطيع، لو أن فهمنا لقامت علينا الحجة، لكن ما دام ما فهمنا إلا الآن. فالله تبارك وتعالى لم يخاطبنا إلا بأمر نفهمه، وكل صفات الله معلومة لنا في معانيها ومدلولاتها وصيغها التي وردت، والمحجوب عنا كيفيتها. فلا يعلم كيف الله إلا الله، ولا يعلم كيف سمع الله إلا الله، ولا يعلم كيف بصر الله إلا الله، ولا كيف استوى الله إلا الله، ولا كيفية نزوله إلا هو. وكل صفة من صفاته لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. أما معانيها فمعلومة لنا. طيب أذن. بسم الله، صلاة على رسول الله. انتهى درس اليوم، ونأتي مع الأسئلة وبعض الملاحظات. فكما قلت الصوفية لهم نشاط عجيب، في كل درس يأتي كتب، ومنها هذا الكتاب الذي ليس له عنوان، وإنما كتيب صغير يوزع على الناس بالمجان، وأيضا كتاب ضلال آخر اسمه مفاتيح من المفاتيح، من مفاتيح الفرج لترويح القلوب وتفريج الكروب، وأيضا في الطريقة الشاذلية. وهذا كتاب ديوان شعر اسمه أريج الأبرار، ما قرأته، لكن أقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم حقه ثابت، وقد جعل الله كما سمعتم الآن في الأذان، جعل الله ذكره مقرونا بذكره سبحانه وتعالى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فهو كافر بالإجماع. فنحذر أيها الأحبة، خاصة وأنه نما إلى علمي أن شركات ومؤسسات وبعض الدوائر لها نشاط صوفي ملحوظ في هذه الأيام، فينتبه كل منا، فإن كل منا على ثغرة. وأيضا الأخ الكريم الذي كلمني قبل قليل أيضا يذكر مبتدع من هؤلاء المبتدعات الضلال، ونظرني الشريط معه، يعني يدور الآن ويروج الاستغاثات الشركية وينتقل من بلد إلى بلد، وهكذا أهل الباطل لن يسكتوا على أهل الحق. لو أنه يسكت على الحق لما حدثت العداوات للصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فيجب أن تزور الغرابة التي دائما يستغربها بعض الشباب، كيف يصير هذا؟ كيف ما سلم المصطفى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعلى أهل الحق أن يتقوا الله، وكل في موقعه، سواء كان عن طريق الشريف أو عن طريق الكتاب أو عن طريق أي وسيلة، أن نحارب هذه الضلالات وأن نسأل الله الثبات على الحق. هذا إعلان لحضور المحاضرة التي طبعا مكتب مركز الدعوة الإرشاد بجدة، لحضور المحاضرة التي سيلقيها فضيلة الشيخ الدكتور سفر الحوالي حفظه الله، التي بعنوان من وصايا الأنبياء الوصية الثالثة، في مسجد الزاهد حي الفريات، يوم الثلاثاء 7/3 بعد صلاة المغرب. أيضا هذا جدول بالمواعظ التي سوف تقام في مساجد الكورنيش من 4/3 وإلى 10/3 تحت إشراف مركز الدعوة، ويعد الأخوان يعلقوها حتى يكون هذا أنفع. أيضا دعوة لمحاضرة الشيخ محمد أمين مرزا، كيف نصلح بيوتنا، مسجد أبو الخيل، يوم السبت 4/3 بعد صلاة المغرب بحي الشفاء بغليل، يوجد مصلى للنساء. أيضا هذه محاضرة لفضيلة الشيخ سعيد بن مصر الداعي المعروف، وخاصة النساء، في مقر دار الحاضرات حي الروابي جنوب شارع بلاد العمام بالبوابة الجنوبية لمسجد حمزة بن عبد المطلب، ستبدأ في تمام الساعة 5 يوم الاثنين 6/3. هذا سؤال من أخ كريم، ذكر أن له قريب ذهب في حرب الكويت وحصل على أسلحة وعلى أمور، وأنها الآن
يعني نادب على هذا، أقول الذي يفتيك في هذا هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو موجود في الطائف يتصل به، خاصة وأنا ذكر أن هذا الشخص أظن في منطقة الطائف، فيكون الأمر سهل ليفتيه سماحته كيف يتصرف تصرفا سليما في هذا. يقول أعطيت مبلغ 1000 ريال من أحد الأشخاص وقال لي خذ هذا المبلغ ووزعه على المحتاجين فهو زكاة مال، ولكن الذي حصل أني أخذت هذا المبلغ ولم أوزعه على المحتاجين، بل قمت وسددت جزءا من الدين الذي علي الذي يربو على 30,000، حيث أنني قرأت أنه يجوز إعطاء شخص ما من الزكاة لسداد ما عليه من الدين، لكن لم يهدى لي بال من ذلك الحين، وضميري يقول قد خنت الأمانة، هل تصرف هذا جائز شرعا؟ إذا كان غير جائز فما هو الحمد؟ الرجل كان لك هذا مال زكاة أعطه المستحقين، فما دمت ترى نفسك أنك من المستحقين للزكاة وذكرت أنك مديون وليس عندك ما يسدد هذا الدين، فليس لهذا بأس، وما دمت أنك تشعر بنوع من وخز ضمير، فأرى أنك لو قابلت صاحب المال وقلت ترى أنا من المستحقين للزكاة ورأيت أني من أحوج الناس فقضيت بشيء من ديني، برضي هذا بأس إن شاء الله. المرأة تسأل عن خال زوجها أو عمه، هل هو محرم لها؟ لا، ليس محرما لها ولا يجوز لها أن تكشف عليه. أخ كاتب رسالة طويلة ملخصها يذكر شباب طيبين ملتزمين محافظين على الخير، يعتكفون العشر في بيت الله الحرام ويغارون على حرمات الله ويتألمون لآلام المسلمين، لكنهم ابتلوا بلعبة البلوت ويفرون فيها الساعات الطوال، فهل من كلمة لهؤلاء؟ أقول أنا أعجب لشباب ذاقوا طعم اللذة، لذة الطاعة والقرب من الله والأنس بطاعته والقيام بشرعه، ثم يقتلون وقتهم في هذه اللعبة الفاسدة المفسدة التي هي سبيل من سبل الشيطان. إن هذا ليس من الجدية في شيء، وليس من الالتزام الحق. واقرأوا أن شئتم الكتاب العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وإن مما سرني ما رأيته حصر أنف هذا، فقد رأيت نازل إلى الأسواق بعض الأشياء للأطفال، أما الرجال والشباب نحن أمن فيهم أكثر من هذه المسائل، لكن أقول للشباب الصغار رأيت بعض الأشياء الجيدة مثل مسابقة الصحابة، يأتون بمجموعة كروت عليها معلومات عن كل صحابي، ويبدأ كل واحد يسأل يقرأ عليه المعلومات ويحجب عن اسم الصحابي يسأله من تعرف من يكون هذا الصحابي، وغيرها من بعض الوسائل. فسرتني هذه أن تكون هذه لأطفالنا وتغنيهم إن شاء الله نوع من البديل الإسلامي الجيد عن هذه الألعاب، فلا بد من صرف الهمة وعلوها، والأمة تحتاج إلى رجال يتعلمون العلم ويسهرون الليل ويحفظون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وينقبون في بطون الكتب ويحفظون العلم حتى يخرج الأمة رجال، ويخرج الأمة علماء، ويخرج الأمة دعاة، ويخرج الأمة رجال صالحين مصلحين بإذن الله. وعلى الشاب المسلم أن يبتعد من تفاسد الأمور، ما ينبغي لشاب عرف وشهد له بالاستقامة والالتزام ثم لا يزال يمارس السفاسف مع الساقطين ومع من احتواهم الشيطان فزين لهم سوء أعمالهم والعياذ بالله. في كلها أقارب يحتفلون بالمولد وهل لنا أن نسميهم مشركين؟ الله أنا أعجب، من الذي قال لنا الاحتفال بالمولد بدعة وضلالة؟ لكن ما حد قال لنا شرك. إذا حدث كلمات واستغاثات شركية هذاك أمر آخر، لكن الحبل كحبل هو بدعة وضلالة، واجبك نصحهم وإرشادهم وبيان الحق وإقامته عليهم. رجل كان عليه جنابة ولكن اغتسل، يعني ولكن ليس بنية غسل الجنابة بل غسل عادي، ثم ذهب للصلاة ولم يتذكر أن عليه جنابة إلا بعد انتهاء الصلاة، هل يعيد الصلاة؟ عليه أن يعيد الغسل وأن يعيد الصلاة، لأن الأعمال بالنية.
هذا أخ يذكر منكر في مركز دانية هذا اللي بجوار هذا المسجد ومحل بوفيه وأن النساء يأكلون أمام الناس وبتبرج، وأرجو أن يتعاون هذا الأخ ومجموعة من الأخوة مع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنها جهة موفقة ومسددة وخاصة في هذه المدينة قد حققت أشياء طيبة جزاهم الله خير وبارك في جهودهم حتى يتغير المنكر بإذن الله. هل أقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ نعم. عندي إشكال وهو نزول الله، هل الله سبحانه وتعالى يتخلى عن العرش؟
هو
هذا السؤال يدل كما قلت لكم على إعمال القياس العقلي في صفات الباري، وهذا هو سبب الضلال. ولذلك يعجبني جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم التدمرية، يقول إذا قيل لك كيف ينزل قل له كيف هو، كيف هو؟ فهذا الذي إذا قلت كيف هو يقول أنا لا أدري كيف الله أعلم، قل أنا لا أعلم كيف ينزل، لأن لا يعلم كيف هو إلا هو ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو سبحانه. كيف يكون الحب والبغض في الله؟ أن يكون على مراد الله، فتحب ما أمر الله به وتبغض ما كرهه الله وكرهه رسول الله عليه وسلم. ما صحت أن الكرسي موضع القدم هذا أثر وارد وهو صحيح، قد صححه جمع من أهل العلم، موجود في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وموجود في غيره من المصادر. عرفنا أن الله لا يقاس بخلقه وأن الأقيسة قياسان، قياس تمثيل وقياس الشمول، لكني لم أفهم قياس الشمول. إذا عرفت تكتب تعريفه فاكتبه. هو ما كان مركبا، قياس الشمول هو ما كان مركبا من مقدمتين فأكثر، مستعملا فيه لفظة كل، مستعملا فيه لفظة كل الدالة على الشمول. ومثاله في كلام نفاة الصفات قولهم إن المخلوق متصف بالصفات وكل متصف بالصفات فهو جسم، فلبوا الصفات حتى لا يتوصلوا إلى أن الله جسم، مع المعلوم أن كلمة جسم لم ترد لا نفيا ولا إثباتا في مصادر أهل السنة. يشكو من حمله مروج مخدرات، قاطع صلاة، مستهزئ بالدين وبسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، دخل المستشفى ثم خرج ثم دخل الآن يسأل عن الزيارة. الزيارة إن كنت ستزور على نية دعوته وإقامة الحجة له فحبا وكرامة، وإن كنت ستترك زيارته هجرا له عسى أن يرحوي فكلا الأمرين سليم بإذن الله وحسب نيته. الأخ الذي يسأل عن زوجة طلقها ثم أرجعها ثم طلقها بعد أن حملت وتنازلت عن مسألة الحضانة وخالعها بعد مضي شهرين من الخلع يرغب هو في الرجوع، ما دام في القضية خلع فترجعون للقاضي الذي أصدر الخلع وهو الذي يحكم في هذه المسألة. ما قولك في من يقول إن الله في كل مكان ومن هؤلاء؟ هؤلاء هم الحلولية ومنهم زنادقة التصوف الذين يزعمون أن الله حل في كل شيء، تعالى الله عن قولهم علو كبيرة، ولهم وجود في بقاع كبيرة من بلاد المسلمين اليوم، بل إن هناك مجلس يسمى المجلس الأعلى لاتحاد الطرق الصوفية ينتابه دعاة ودهاقنة الشرك في هذا المجلس الخبيث. لو حبذا لو ذكرتم بعض المراجع للبحث الذي طلب منا، أنا ذكرت كتاب البعث والنشور للبياقي وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وخاصة الفتاوى وكتب ابن القيم تكلمت عن هذا كثيرا جدا، وكتب العقيدة كلها معارج القبول وكتاب روامع الأنوار البهية للسفاريني وجميع كتب العقيدة تكلمت عن هذه المسألة. ما قولك لمن يقول إن الله في السماء السابعة؟ إن أراد السماء المخلوقة التي هي جرم فهذا ضال، لأن الله لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته يحل في ذاته، وإن أراد بالسماء العلو فنعم له العلو المطلق بكل معانيه سبحانه وتعالى. عقيدة ابن الجوزي في باب الأسماء والصفات مخلط ظل وخبط وخرج على منهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات ومال إلى التأويل المذموم، نسأل الله السلامة والعافية. هل السماء جسم محسوس أم هو اسم للهواء والارتفاع؟ يطلق على الأمرين، تطلق السماء على ما علاك فهو سماء، ويطلق السماء على الجرم الذي سمكه 500 سنة وبينه وبين السماء 500 سنة. أما حين نقول إن الله في السماء كما قلت في السؤال قبل قليل، ليس معناه أن في الجرم المخلوق، لأن الله من بدهيات أهل السنة، الله لا يحل بشيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته يحل بذاته، وإنما معنى في السماء كما في حديث الجارية أي في العلو سبحانه وتعالى.
شاب قصة عجيبة، أصرفت على نفسي من ارتكاب الذنوب وكنت لا أصلي إلا ما ندر، وربما من أجل الناس ومخالفة والدي، وأصوم وأفطر على هواي، أعاذ الله وإياكم من اتباع الهوى، وتزوجت أنا على هذه الحال، ووقعت أنا لجامعة زوجتي في نهار رمضان، وعاودت هذا الفعل 4 مرات في 4 أيام، وكنت مقيما وبرضا زوجتي، هل يجب علي وعلى زوجتي كفارة الجماع أم أن التوبة تجب ما قبلها؟ هذه المسألة أشكلت علي، فبحثتها مع بعض زملائي من طلبة العلم من الإخوة المتخصصين في الفقه بكلية الشريعة. فالذي رأينا من سؤاله حين قال إنه كان لا يصلي إلا ما ندر وكان لا يصوم إلا حسب هواه، أن هذا كان كفرا بواح، ومن ثم ليس عليه كفارة لأنه مارس هذه الأفعال وهو في حالة الكفر والعياذ بالله. إننا الذي يلزمه هو إعادة العقد مع الزوجة، هذه واحدة. أما الزوجة فالذي يلزمها الكفارة، لأنه ذكر في السؤال أن الجماع وقع ذنبها، تكون 4 ولا 1؟ لا، تكون كفارة واحدة لأن موجبها واحد، فموجب هذه الأفعال 4 أو 4 مرات اللي حصلت واحد، وهو الجماع في نهار رمضان، فعليها كفارة الجماع كفارة واحدة. وأما هو فعليه أن يتوب إلى الله وأن يعيد العقد مع زوجته، لأنه مارس هذه الأمور في حالة كفر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول روى البخاري في صحيح عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فأخذ النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر معه 5 إلى آخره. ألا ترى في هذا الحديث رد على من قال في تعريف النبي أنه من أحيى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: النبي يمر ومعه الأمة، والنبي يمر مع النفر، ومعلوم أنه لو لم يدع النبي ويبلغ ما أحيى إليه من ربه لما تبعه أحد. والله أعلم، وجزاك الله خير. نعم، أقول وفقك الباري وكثر من أمثالك، وأوافقك في كل ما ذكرت، ونعم هذا دليل جلي واضح بورك فيك، وزادك الله توفيقا وعلما، ونور بصائرنا وبصيرتك جميعا. يقول: أرجو التوضيح في ابن الجوزي، لأن البعض قد يخلط بابن القيم الجوزية. أين هذا من هذا؟ أبو الفرج ابن الجوزي متقدم، مات 500 وكسر، أحد ممكن يذكر تاريخ وفاته. أما ابن القيم الجوزية فهو تلميذ ابن تيمية، متأخر عن ابن الجوزي بقريب 150 سنة وأكثر، إلى 200 سنة، ففرق بين الأمرين. هذا ما أتسع له درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.